أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. وعليكم السلام ورحمة الله، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصلنا لأي وقفة؟ ها؟ حكينا فيه الأمر الخامس. الأمر الخامس نعقده من جديد، يعني وإن كان أشرنا إلى في نهاية الأمر الرابع، للعبيد الذين يخرجون مع المجاهدين ويجاهدون يحاربون. فالمعروف بين العامة والخاصة أنهم لا سهم لهم في الغنيمة، وأنهم يرضخون، يعني يعطون شيء من قبل ولي الأمر لخروجهم في الحرب. والرضخ على المشهور لا بد وأن يكون أقل من سهم الفارس إذا كان العبد فارس، وأقل من سهم الراجل إذا كان راجل. طبعا هذا الكلام على المبنى السابق من أن ولي الأمر له ولاية مطلقة ومالك، إذا رأى المصلحة في أن يرضخه أزيد فأزيد، شو المشكلة يعني؟ على كل حال، لكن بحسب القوانين الشرعية مقتضى أن لا يعطى سهم يعني له دون السهم، فلا بد أن يكون ما يعطاه في العادة دون ما يعطى لنظيره لو كان يسهم له. إذا فارس أقل من سهم الفارس، وإذا راجل أقل من سهم الراجل في العادة. جيد، مو مهم. البحث يقع في مدرك هذا الأمر، حيث زعم السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه أنه لا يوجد مدرك شرعي لهذا، وأن العبيد كالأحرار إن خرجوا إلى الجهاد وتوافرت فيهم شرائط المجاهدين فيسهم لهم كما يسهم لغيرهم. بعدين إذا قلنا العبد يملك فهي له، إذا قلنا العبد لا يملك فيكون المال لسيده بالنتيجة في نهاية المطاف. طبعا ما في ثمرة عملية حتى نطيل كثيرا في هذا البحث يا أخوان. محل الكلام العبد الذي خرج إلى الجهاد بإذن الإمام، طبعا لأنه إذا خرج بدون إذن الإمام، من يخرج بدون إذن الإمام فلا شيء لا، هذا مسلم. والحديث أيضا في العبد الذي خرج بإذن سيده أيضا، لأن العبد الذي يخرج بدون إذن سيده يخرج غاصبا لنفسه، عاصيا لربه، فلا يسلك في سلك المجاهدين في سبيل الله، وإن أبلى فيزيائيا في الحرب بلاء حسنا في هذا المجال. لكن ابن الجنيد الإسكافي ذهب إلى أن العبيد كالأحرار بلا فرق فيما بينهم وبين الأحرار، واستند في ذلك إلى روايتين. الرواية الأولى الحديث الأول من الباب 39 من أبواب جهاد العدو. هذا لأنه بيشتركش معكم بالتجمع، لو بيشترك كان عارف. الرواية الأولى من الباب 39، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام. سند صحيح بلا شك ولا ريب. قال لما ولي علي عليه السلام صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما إن والله ما أرزأكم من فيئكم هذا درهما ما قام لي عذق بيثرب. يعني عنده مزارع خاصة أمير المؤمنين. فلتصدقكم أنفسكم أفتروني مانعا نفسي ومعطيكم. قال فقام إليه عقيل بحسب الرواية كرم الله وجهه فقال فتجعلني وأسود في المدينة سواء. أسود بعد واضح. فقال اجلس. ما كان ها هنا أحد يتكلم غيرك. أنه فشلت. أنه أنت تحكي بالشغل. أنه أنت من هذا البيت لازم هالأمور ما تاخذك العزة بالعرق والعذق. على كل حال. وما فضلك عليه إلا بسابقة أو تقوى. وما فضلك عليه إلا بسابقة أو تقوى. والسابقة لا تجعلك تتميز عنه في العطاء. والتقوى أيضا لا تميز بين المسلمين في العطاء. لا يعطون بحسب تقواهم. سواء أريد من الفيء هنا الفيء بمعنى الخراج وإلى آخره أو أريد من الفيء الغنائم. طيب الرواية صحيحة السند واضحة الدلالة، لكن هذه الرواية يمكن المناقشة في دلالتها على محل كلامنا من جهتين على الأقل. الجهة الأولى أنه لم يعلم أن المراد من الفيء هنا الغنائم الحربية. قد يكون المراد من الفيء هو نتاج الأراضي الخراجية وغيره، وكانت صارت موجودة في زمن أمير المؤمنين عليه السلام. وتقسيم بيت المال للمسلمين سواسية، سواء كانوا عبيدا أم أحرارا وعربا أو موالي، شو الفرق في عطاء بيت المال؟ الدرجة واحد. هذا أولا. ثانيا، تجعلني وأسود في المدينة سواء. مين قال إنه المراد من الأسود هون الرق؟ مين قال أول الكلام؟ لو كان الغنائم الحربية المراد من الفيء، مين قال؟ عم يحكي عن فعل خارج. مين هو الأسود اللي أعطى الأمير المؤمنين ثم أعطى عقيل؟ حتى لو بنينا على أن المراد من الفيء هون الغنيمة بالمعنى الأخص، محتمل. فإن كثيرا من السودان ذلك الوقت كانوا قد تحرروا وصاروا أحرارا في المدينة لأنهم أعتقوا. والكلام في زمن خلافة أمير المؤمنين يا إخوان، لا في زمن النبي ولا 25 سنة بعد النبي صلى الله عليه وآله. كان صار المجتمع مرتاح والجماعة مكفرين عن الإفطار العمدي كثير منهم، عن المظاهرة عن النساء وإلى آخره، وصار في مجتمع اسمه مجتمع الموالي في المدينة، أحرار لكن كان ورقا في السابق، مجتمع مش قليل عريض. فيقرب أن يكون المقصود الاعتراض على إعطاء من هم عجم في مقابل عرب، أو من كانوا عبيدا فتحرروا في مقابل من هم أحرار من الأساس، إن لم أقل هذا هو الظاهر أصلا. على هذا الأساس يا إخوان الرواية لا نستطيع أن نجعلها دليلا لابن الجنيد في محل الكلام. الرواية الثانية هي الرواية الثالثة من الله. محمد بن الحسن أي الطوسي في التهذيب بإسناده عن الصفار، وسنده إلى الصفار صحيح، عنده أكثر من سند صحيح. الصفار وصاحب بصائر الدرجات محمد بن الحسن شيخ القميين، عن علي بن محمد القاساني، هو علي بن محمد بن شيرة القاساني، ما له توفيق، مرأ معنا سابقا. عن القاسم بن محمد يا إخوان مردد بين الجوهري والقمي كاسولة، مردد بين الثقة وغير الثقة. عن سليمان بن داود المنقري ثقة شاذكولي. عن حفص بن غياث عامي إلا أن كتابه معتمد، وقلنا هذا بلازم الوثاقة. الرواية ضعيفة على كل حال. قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن قسم بيت المال. بيت المال مش غنائم الحرب يا إخوان. فقال أهل الإسلام هم أبناء الإسلام، أسوي بينهم في العطاء وفضائلهم بينهم وبين الله، أجعلهم كبني رجل واحد لا يفضل أحد منهم لفضله أو لا يفضل لفضله وصلاحه في الميراث على آخر ضعيف منقوص. قال وهذا هو فعل رسول الله صلى الله عليه وآله في بدو أمره، وقد قال غيرنا. غيرنا يعني أمير مز من قناة من سبق. أقدمهم في العطاء بما قد فضلهم الله بسوابقهم في الإسلام. رأي رأى، كان يميز العرب على الموالي. إذا كان بالإسلام قد أصابوا ذلك فأنزلهم على مواريث ذوي الأرحام بعضهم أقرب من بعض، أو فأنزلهم على مواريث ذوي الأرحام وأوفر نصيبا لقربه من الميت، أو أوفر نصيبا لقربه من الميت، وإنما ورثوا برحمهم، وكذلك كان عمر يفعله. قياس من أولها قياس، ها؟ مش من زمن بحنيفة. قاس توزيع أموال بيت المال على مواريث كتاب الله عز وجل. إذن لازم يحرمهم مش يفضلهم، لأن البطن الأول بيحرم البطن الثاني، والطبقة الأولى بتحرم الطبقة الثانية. ولا فضل، كان يعطي عطائين للعربي وعطاء واحد للعجمي، وقيل غير ذلك. على كل حال فالقومية العربية بلشت من وقتها. أيضا هي الرواية واضح أنها مرتبطة ببيت المال، أصلا أجنبية عن محل كلامنا، أجنبية عن محل كلامنا. نعم. من هنا ذهب السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه إلى أنه لا يوجد دليل على أن العبيد لا يسهم لهم كالأحرار، والظاهر صناعيا أن الحق معه يا أخوان حقيقة. ذلك أن وجود إجماع تعبدي في المقام أول الكلام مع مخالفة ابن الجنيد، فإن كان ابن الجنيد عادة بيستضعفوا خلافه بقوله مش مهم خلافه، لأنهم اتهموه بالعمل بالقياس. لكن لا يوجد في المقابل أيضا إجماع تعبدي، والأمر ما كان محل ابتلاء عند الشيعة وأئمة الشيعة صلوات الله وسلامه عليهم بعد أمير المؤمنين عليه السلام. معروفية هذا الحكم عند العامة لا يشفع له، مضافا إلى أن سماحة الإسلام يا أخوان حقيقة إذا العبيد عم بيقاتلوا كالمسلمين كالأحرار وهم مسلمون وهم مأذونون من سادتهم ومأذونون من الإمام وأبلوا بلاء حسن، ليش ما بيطلع لهم سام مثلهم مثل غيرهم يا أخوان؟ تمييز عنصري يعني قد يقال، حقيقة يعني ليش ما بيطلع لهم؟ إذا هم جلبوا حسب الروايات إنما يسهم لهم لأن هذا جلب سيوفهم كما قالت الروايات. طيب قد العبد يكون مثل الحر بالقتال، بل قد يكون في قوة حرين، تعطي حرين سهمين وهو بتحرمه من السهم. على كل حال والقول بأننا لا نسوي بين الأحرار والعبيد، نقول في هذه الأمور يعني عادة في هذه القضايا قد يدعى أن الله سبحانه وتعالى سوى بينه، لأن جلب السيوف لا يفرق فيه بين حر وعبد فإنهم قاتل. يا أخي بدنا نقول أول الكلام أنه الله سوى بينهم على رأسي ماشي، لكن عندنا مطلقات بتقول أنه للفارس كذا وللراجل كذا، تشمل بإطلاقها الحر والعبد ولا لا تشمل؟ تشمل. هل في هذه النصوص ما قيد بخصوص الحر؟ لا يوجد. وبالمناسبة يا أخوان اشتهار الفتوى عنا بالمبسوط وبعض الكتب هو اللي بيتعبر عنه بالمشهور في أمور مش محل ابتلاءنا وما كانت محل ابتلاء فقهائنا وما في عليها دليل واضح، لا نتوهم وجود إجماع تعبدي في هذا المجال يا أخوان حقيقة. ومن يراجع كتاب السير أو السير اللي اسمه كتاب الجهاد في كتبنا مثل المبسوط وتذكرة العلامة ومنتهى المطلب تشوفوا انه اكثر المادة اللي جابوها بهيك ابحاث هي مادة من العامة يا اخوان. انا ما عم اقول تبعوهم في اقوالهم، لكن لا يخفى وجود شيء من التأثر. يبقى راجع هذه الكلمات، راجعوها شوف بيخلقوا جو هن من كتب السيرة عندهم بحيث يخيل للفقيه لحظات. هو صاحب الجواهر اللي بيهاجم كثير هذه الامور فيها الابواب كثيرا ما ينقل عبائر التذكره والمنتهى واللي كلها نقل من كتب العامه، لان ما في ماده. فعندما نتعاطى مع الصناعه الفقهيه على مباني الاماميه اطلاقات التسهيم التي سياتي الحديث عنها قريبا ان شاء الله، والتقسيط تشمل الحر والعبد على حد سواء. فما دامت تشمل الحر والعبد على حد سواء فمقتضى إطلاقها أن نسهم للإثنين. دليل يمنع لا يوجد إلا ما ادعي أنه المعروف بين العامة والخاص. نقول المعروف مش دليل، مش دليل. إجماع التعبدي دليل، ولا يوجد في المقام إجماع تعبدي. إذن لا عندنا دليل خاص على الإعطاء، ولا عندنا دليل خاص كما نسب إلى ابن الجنيد على عدم الإعطاء. فنبقى ومقتضى القاعدة والإطلاقات، وهي قائمة على الإعطاء.
ما يملكه العبد من السهام هو لسيده؟
لا، هذا إذا قلنا كل ما يملكه العبد فهو لسيده، فحينئذ بعد ما ملك العبد بصيره للسيد، لأنه هو وما يملك لسيده. وإذا قلنا لا، العبد يملك مع سيده، غاية الأمر السيد له ولاية عليه، ما بيحق له ينفذ شيء بدون إذن سيده، فيبقى ملك. هذا بحث في أحكام العبيد المنتفية في أيامنا تقريبا. الأمر السادس، البحث في الكافر. البحث في الكافر يا أخوان، لا كلام فيما لو استأجر ولي الأمر كفارا وأخرجهم في الحرب، ما لهم شيء، لهم أجرتهم، إن خرجوا لأجرة بيأخذوا أجرتهم دهينا. إنما الكلام فيما لو تطوع كفار ذميون للقتال إلى جنب المسلمين في غزوهم ضد مشركين أو ضد فريق آخر من الكفار واستأذنوا الإمام، كان كل شيء طاوي مراحله القانونية والشرعية، خلينا نفترض تحقق الموضوع وجلبت الغنائم، فهل يسهم للكافر كما يسهم للمسلم أم لا يسهم للكافر؟ هذا محل الكلام. هنا أيضا يا إخوان ما عندنا دليل خاص، أبدا ما عندنا دليل خاص. طبعا متى يجوز استعانة بالكافر وغيره، هذا كما يرى المصلحة الولي الأمر، ما علي، لازم الكافر يكون مأمون، لازم ما يخشى منه في الحرب إلى آخره، من خيانته إلى ما هنالك. من الواضح جدا يا إخوان هنا أيضا ما عندنا دليل خاص، لا عندنا دليل على اشتراط إسلام من يعطى من السهام، ولا عندنا دليل على منع الكافر من آية أو رواية من الإسلام، وهو جاهد مع المسلمين ويصدق أن هذه الغنائم جلب سيوف فيهم جميعا، سيف المسلم وسيف الكافر معا. لا يبقى إلا دعوة واحدة هون تأخذ انطباع هذه الدعوة، وهو أن يدعى أنه أساسا الجهاد في سبيل الله أدلته كلها منصرفة عن الكفار، من باب أن الكفار عادة لا يخرجون ويفتحون بلاد الكفار، هي حالة نادرة، حالة استثنائية أن يخرج كافر في ضمن الجيش الإسلامي. مش عم نحكي بالدفاعها، بالدفاع مش حالة استثنائية، عم نحكي بغزو بلد آخر بالجهاد الابتدائي لفتحه لإدخاله في الإسلام. عارف الكفار بهاللعبة ما إلهم شغل، ما إلهم شغل بهالموضوع. وحينئذ فقد يدعى انصراف الأدلة عن الكفار، ويتأيد هذا الانصراف بما ادعي في جملة كلمات من الإجماع والتسالم. الإنصاف يا أخوان أن هذا يقرب في النظر، وما حدا يقول لي أن العبد المسلم مثل الكافر، فرق واضح. العبد المسلم مسلم من المسلمين، تهمه قضايا المسلمين، شأنه شأن المسلمين، بينما الكافر شو نشغل بالفتح الإسلامي، فهي حالة نادرة فإذا أخرجهم ولي الأمر فالعادة يخرجهم مقابل شيء، والقاعدة تقول بأن لا يخرجوا أصلا، بالمستوى القاعدة الأولية لا يجب خروجهم بل قد لا يجوز خروجهم إلا في الحالات الاستثنائية. فأدلة الغنائم والتسهيم وإلى ما هنالك منصرفة عنهم، إنصافا منصرفة. ومن هنا فما يظهر من السيد الخوئي من سوق الكفار مساق العديد من المسلمين مساقا واحدا، الظاهر أن فيه ما لا يخفى والله العالم، فإن الفرق في الذوق الفقهي بينهما لعله من الواضحات لعله. ومن هنا ناقشه تلميذه الوحيد الخراساني حفظه الله في تعليقته على منهاج الصالحين مفرقا بين العبيد وال، طبعا ما ذكر وجه، هو فقط فتوى. والظاهر لعل الوجه هو هذا والله العالم. وكيف كان فما يراه ولي الأمر من المصلحة، قد يرى من المصلحة أن يعطيهم أكثر من المسلمين لأنهم أبلوا بلاء حسن مع المسلمين ولولاهم ما كان انتصر جيش الإسلام، فيعطيهم بعنوان الرضخ. بالنتيجة يا إخوان ما رح نسد باب حكمة ولي الأمر في هذه الأمور، لكن لا تشملهم أدلة التسهيم في السهام لأنها منصرفة عنهم، فقد يعطون ما يعادل السهام أكثر أقل بحسب ما يرى الولي من المصلحة كما هو واضح والله العالم. طيب جيد، الأمر السابع. قيل إن الطفلة المولودة قبل الطفل، شو بدي بالطفل؟ ها؟ والله مش بيه وقت، خلينا نحكي بالطفل. قيل إن الطفل المولودة أثناء الحرب يعطى سهما مع السهام، واستند في ذلك إلى رواية وهي الرواية الثامنة من الباب الحادي والأربعين من أبواب جهاد العدو صفحة 113. الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة عن هارون بن مسلم عن مسعد بن صدقة عن جعفر عن أبي عن أبائه أن عليا عليه السلام قال إذا ولد المولود في أرض الحرب قسم له مما أفاء الله عليه. لا هو قاتل ولا مقاتل ولا مجاهد ولا عارف شو القصة. طبعا لابد يغراد المولود الذكر باعتبار المرأة حتى لو طلعت وجاوت وعملت وما بيطلع على شيء تسهم لها، ما أدري. على كل حال وقد أفتى بمضمونها جماعة وأفتى بمضمونها السيد الخوئي أيضا بحجة أنه يرى اعتبار مسعدة بن صدقة، لأن بقية رجال السند ما فيه المشكلة، المشكلة في مسعدة وكيف وثق هو مسعدة. السيد الخوئي رضوان الله عليه وثق مسعدة بحجة أنه من رجال تفسير القمي، ونحن لا نبني على هذا المبنى كما هو واضح، فإننا لا نؤمن بوثاقة الوسائط في رجال تفسير القمي كما هو واضح. ربما وثقه الوحيد البهبهاني وجماعة بوجوه تدل على علمه، تدل أيضا أنا ما اقتنعت بشيء من هالوجوه يا إخوان. ليش؟ لأنه مسعدة مشكلته عادة ما في كثار بيرووا عنه يا إخوان، عادة اللي بيروي عن مسعدة هو هارون بن مسلم، هو يراوي له كتابه. هارون بن مسلم مش من الأجلاء والله المميزين، في دعوة أنه مسعدة بن صدقة ومسعدة بن زياد اللي مترجم له النجاشي ومثقه أنه شخص واحد كما استظهر السيد البروجردي في بعض الحواشي على ترتيب أسانيد الكافي والتهذيب، ولكن ما قيل في هذا المجال لا يفيد أكثر من حدث ظني لا يغني من الحق شيئا، مش هو ومش أي شيء، هو بس مستظهر يعني لما جمعنا نحن القرائن على أنه شخص واحد وجدنا أنها لا تفيد أكثر من الظن بأن يكون صدقة هو الأب وزياد الجد أو زياد الأب وصدقة الجد مرة نصب للجد ومرة نصب للأب هيك بيكونوا شخص واحد ما في دليل على هالحكي يا إخوان احتمال وحدة بعض الروايات رواية مسعد بالمقابل عندنا دليل على أنه أكثر من واحد أنه الشيخ الطوسي ذكر مسعدة من زياد وذكر أنه له كتاب وبيرويه هارون بن مسلم وذكر مسعدة من صدقة وقال أنه له كتاب وبيرويه هارون بن مسلم وذكر مسعدة بن اليسع كمان وقال له كتاب وبيرويه هارون بن مسلم الأمر ملتبس حقيقة من هذه الجهة ما عندنا دليل قطع وإذا ما عندنا دليل بعد قوي على توثيق مسعدة يا أخوان وإذا ما عندنا دليل قوي على توثيق مسعدة الرواية تقف يا إخوان مضافا إلى أن مضمونها غريب لماذا يعطى سهم من الغنائم من لا علاقة له بالغنائم بعيد يعني ليش المرأة اللي خرجت بالحرب معهم وكل شيء ما بيطلع لها بيطلع لها نفل والعبد اللي خرج وقاتل وضرب بسيفه ما بيطلع له والمولود إذا ولد بيطلع له غريب يعني انصافا لا توجب الوثوق هذه الرواية فبناء على حجية مسلك الوثوق حتى لو كان سندا معتبر محل تأمل وتوقف هذا الأمر انصافا فيخضع حينئذ لما يراه ولي الأمر من المصلحة وعادة الطفل ما حدا بيطالب له بشيء شو بيطالب له شو يعامل شيء لا يطالب له بشيء هذا الكلام في الأمر شو كان سابع ها الأمر الثامن الذين حضروا إلى ساحة المعركة وقد وضعت الحرب أوزارها جاي فرقة من الجيش لتشارك بالحرب خلصت الحرب قبل وصوله قبيل وصوله بيطلع لهم شيء ولا ما بيطلع له يأتي إن شاء الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين